خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى قراءة إمامنا في هذا الصباح من قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد ذكر الله هذه الآية بعد قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله. وفي هذا إشارة إلى أن الحج والعمرة نوع من الجهاد في سبيل الله، وأن الإنفاق فيهما إنفاق في سبيل الله. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأتموا الحج والعمرة لله. في هذا، في قوله أتموا وفي قوله لله، إشارة إلى الركنين الأساسيين في العبادة، ألا وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد لكل عبادة من إخلاص لله ومتابعة لرسول الله، فمن أشرك مع الله غيره فإن عبادته غير مقبولة لعدم الإخلاص. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رواه البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فقوله أتموا يستلزم أن نعرف كيف نتم هذه العبادة، ولا طريق لنا إلا بالعلم، ولا طريق إلى إتمامها إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا أحج بعد هذا العام، صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله لله الإخلاص لا لغيره، لا تريدون بذلك أن تمدحوا، ولا تريدون بذلك أن يقال يا حاج، لأنه في بعض البلاد إذا حج الإنسان صار ينادى بقوله يا حاج، وكأن العبادة كلها هي الحج، وهذا غلط. الصلاة أهم من الحج، والزكاة أهم من الحج، ومع ذلك نرى كثيرا من الناس يحجون، أو بعبارة أصح يحرصون على الحج ولا يحرصون على الصلاة. فخلف من بعدهم خلف إيش؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هؤلاء الذين لا يقومون إلى الصلاة إذا قاموا إلا كسالى فيهم شبه من المنافقين. ومع ذلك إذا أخلوا بهذا في نسكهم في حجهم أو عمرتهم فإنهم لم يتموا الحج والعمرة لله، لأن الله قال لعباده: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأي فسوق أعظم من ترك الصلاة؟ إن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. إن الإنسان إذا ترك الصلاة كان كافرا بالله، يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله. كيف تحرص على الحج وتضيع الصلاة؟ وإن من الناس من ينفق الأموال في الحج ويسهل عليه أن ينفقها، لكنه يصعب عليه أن يؤدي درهما واحدا في الزكاة، فتجده في عراك مع نفسه أن يخرج زكاة ماله الذي أوجبه الله عليه، وقرن الزكاة مع الصلاة في عدة آيات من القرآن، وتوعد على من بخل بها، ومع ذلك لا تجده يحرص عليها كما يحرص على الحج. وهذا والله من انقلاب الأمور، من العكس في التصور والعكس في التطبيق. إن الإنسان العاقل ليقدم الأهم فالأهم، وإذا كان الإنسان في دنياه يقدم فيما يبيع به ويشتري، يقدم ما هو أربح وأكسب، فلماذا لا يفعل ذلك في دينه؟ لماذا يضيع الصلاة؟ لماذا يمنع الزكاة؟ لماذا يخل بالصوم ولكنه يحرص على أن يحج، ومع ذلك فإن حجه فيه الخلل الكثير؟ أتم الحج والعمرة لله حتى في النفل. نعم، حتى في النفل يجب عليك أن تتم الحج والعمرة لله حتى في النفل، وهذا مما يختص به الحج والعمرة، أنه يجب إتمام نفلهما، وأما ما عداهما من العبادات فإنه لا يجب على الإنسان إتمام نفله. ولهذا لو شرع الإنسان في الصوم تطوعا ثم بدا له أن يفطر فله ذلك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أهله فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، عندنا حيس. والحيس هو التمر المخلوط بالأقط والسمن. قالوا: نعم عندنا حيس. قال: أرينيه، يقول لزوجه: أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأتت به فأكل منه. لكن الحج والعمرة لا يجوز للإنسان أن يقطعهما. ومع الأسف أنه ترد علينا أسئلة كثيرة في رجل جاء محرما بعمرة فلما رأى الزحام تحلل وانصرف، هذا حرام. إذا رأيت الزحام ابقى حتى يخف، لو بقيت يومين أو ثلاثة أو أربعة أو شهرا أو شهرين. لا يمكن لمن شرع في حج وعمرة، لا يمكن أبدا أن يتحلل منهما إلا بما ذكر الله في قوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومعنى أحصرتم أي منعتم من إتمام الحج والعمرة فأنتم في عذر، ولكن عليكم ما استيسر من الهدي. وهذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة في عام الحديبية، حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة، ولكن قريشا التي أخذتها حمية الجاهلية أبوا أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليعتمر، وما كانت قريش أولياءه، إن أولياءه إلا من؟ إلا المتقون الذين على رأسهم محمد رسول الله وأصحابه. لكن لحميتهم الجاهلية قالوا: لا يمكن أن تدخل، مع أنه لو جاء عربي من أقصى الجزيرة لأذنوا له أن يدخل، لكن محمد رسول الله أبوا أن يدخل. وجرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوضات مشهورة ومراسلات كثيرة، منها أي من المفاوضات التي جرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بينه وبين قريش صلحا على أن يرجع في هذه السنة ولا يتم عمرته، وعلى أن يأتي من العام القادم ويتم عمرته ويدخل في مكة ويبقى ثلاثة أيام فقط، وعلى أن الحرب بينهم موضوعة لمدة 10 سنوات، وعلى أن من أتى من الكفار إلى المسلمين مسلما فإنهم يردونه إلى قريش، ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فإنه لا يرد. وحصل بذلك مراجعات من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، كيف نكتب هذه الشروط؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال لمن نعطي الجنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فلما أيس عمر بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وناقشه في ذلك، وأورد عليه ما أورد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب أبو بكر بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وقال له، أي قال أبو بكر لعمر، إنه على الحق، إنه رسول الله ولن يعصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه. وجرى الصلح، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فينحروا الهدي ويحلقوا الرؤوس ويرجعوا إلى المدينة. ولكن لثقل الأمر على الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم بعض التمنع، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في الأمر أو ينزل واحد من السماء يغير الوضع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها، وكانت امرأة عاقلة، فرأته مغضبا فسألت، فأخبرها أنه أمر بأن يحل ويحلق ولكن لم يفعلوا. فقالت يا رسول الله اخرج وادع بالحلاق وليحلق رأسك ولا تكلم أحدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق فحلق رأسه. فماذا فعل الصحابة؟ علموا أن الأمر قد انتهى وأنه لا رجوع، فجعل يحلق بعضهم بعضا حتى كادوا يقتتلون على ذلك. والقصة مشهورة، وإنني بهذه المناسبة أود من إخوان المسلمين أن يكونوا على علم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزيد المرء إيمانا، يزيد المرء محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد المرء اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد المرء معرفة بكيفية تدرج هذا الدين الإسلامي، وأنه ليس لقمة تحسب فقط، بل لم يأتي إلا بكد وتعب وجهاد. تزيد المرء تمسكا بدينه، لأنه إذا كان هذا الدين الإسلامي لم يأتي إلا بهذه الصعوبات، فإنه يجب على الإنسان أن يشد يديه به وأن لا يتهاون به. يقول عز وجل فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا الهدي. قال جابر فاشتركنا في البدنة سبعة وفي البقرة سبعة وفي الشاة واحد. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. المحرم عليه رأس، عليه شعر، لا يحل له أن يحلق شعره حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى ينحر، فإذا نحر حلق، ولا يحل له النحر الحلق قبل ذلك، لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولكن هذا خفف بعد ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في منى عمن حلق قبل أن ينحر، قال انحر ولا حرج. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الآية أن حلق الرأس من محظورات الإحرام، فلا يحل للإنسان أن يحلق رأسه، لكن لو كان هناك عذر فلا بأس. ولقد تشدد قوم من الناس في هذا، حتى رأينا بعض المحرمين إذا أراد أن يحك رأسه ماذا يقول؟ يقول هكذا، ينقره نقرا، يحك رأسه، يقول ما يحكه. ليه؟ يخشى أن تسقط شعره. هذا في الحقيقة من التنطع في الدين، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، ولهذا روى مالك في الموطأ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو لم أحكه بيدي لحككته برجلي. كل هذا مبالغة في جواز حك المحرم رأسه. وإذا حككت رأسك وسقط منه شعره إيش يكون؟ لا شيء، لا حرج، شعرتان، ثلاث، أربع، عشر، لا حرج. هل أنت حككت رأسك ليتساقط الشعر؟ أبدا، حككت رأسك لتستريح من هذه الحرارة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان مريضا به صداع وقيل له إنه لا يزيل عنك الصداع إلا أن تحلق رأسك، أيحلق؟ أجيب يا جماعة، يحلق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أي فحلق فعليه فدية. أو به أذى من رأسه، إيش الأذى من رأسه؟ أو به أذى من شعر رأسه. كيف يكون الأذى من شعر الرأس؟ ربما يتجمع القمل، والقمل حشرة صغيرة تؤذي الإنسان، يتجمع القمل في الرأس ويتأذى به الإنسان، له أن يحلق الرأس. كدفع الصائل إذا صال على الإنسان فله أن يدافعه ولو أدى ذلك إلى قتله. كذلك إذا صال عليك القمل وآذاك بسبب الشعر فلك أن تزيل هذا الشعر. في الصحيحين عن كعب بن عجر رضي الله عنه أنه حمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، يعني من رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك آذاك هوام نفسك، نعم لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفتي. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجم وهو محرم حلق موضع الحجامة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم. وبالضرورة أن الإنسان يحتجم على رأسه فسوف إيش؟ سوف يحلق الشعر موضع الحجامة. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه موضع الحجامة، لكن لم يرد أنه فدى. وسبب في ذلك أنه لم يحلق إلا جزءا يسيرا من الرأس. وأما من حلق كل رأسه أو حلق ما يماط به الأذى على ما قاله الإمام مالك رحمه الله فهذا هو الذي عليه الفدية. والفدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو هنا يا أخ، أو هنا للتخيير أو للترتيب، للتخيير. طيب، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. القرآن ليس فيه بيان كم الصيام ولا كم الصدقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن الصيام صيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين، فيكون لكل مسكين إيه؟ نصف صاع. وأما النسك فهي شاة أو معز يذبحها الإنسان ويتصدق بها كلها على الفقراء، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا أمنتم من إيش؟ إذا أمنتم من العدو. وإنما قال إذا أمنتم لأن الآية نزلت بسبب حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن إتمام عمرتهم عام الحديبية، طيب وإذا أحصر الإنسان بغير عدو كإنسان أصيب بمرض أثناء النسك ولم يستطع أن يتمم، هل يعطى حكم من أحصر بعدو أو لا؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال لا يعطى حكم المحصر بعدو لأن الله قال فإذا أمنتم، ولم يقل فإذا شفيتم، فإذا أمنتم. وقال بعض العلماء إنه إذا أحصر بمرض فهو كالمحصر بعدو لأن العلة واحدة وهي عدم القدرة على إيش؟ على الإتمام. وهذا القول أصح، أن الإنسان لو أحصر بمرض أو كسر أو ما أشبه ذلك مما يعوقه عن إتمام النسك فإنه يحل، ولكن عليه ما استيسر من الهدي، وعليه أيضا أن يحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فيكون على المحصر ما استيسر من الهدي بالقرآن والحلق بإيش؟ بالسنة. طيب، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من تمتع بالعمرة إلى الحج، وذلك بأن يقدم إلى مكة في أشهر الحج. وكان المفروض إذا قدم إلى مكة أن يحرم بالحج ويبقى محرما إلى أن يحل يوم العيد، لكن الله يسر ذلك بأن شرع للعباد أن يتمتعوا بالعمرة أي بسبب العمرة إلى الحج. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلها عمرة. وأنت إذا قدمت في أول يوم من شهر ذي الحجة مثلا محرما بحج، متى تحل؟ ما تحل في اليوم العاشر، لكن نقول هناك ما هو أسهل، هناك أن تجعل حجك عمرة وتحل وتتمتع بما أحل الله لك. ولهذا قال فمن تمتع بالعمرة أي بسبب العمرة، تمتع بما أحل الله له بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما استيسر من الهدي. وإنما قال عز وجل ما استيسر لأن هذه الشريعة الإسلامية مبنية على إيش؟ على اليسر. قال الله عز وجل في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال بعد آية الوضوء والغسل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وقال صلى الله عليه وسلم وهو يرسل البعوث إلى الناس يدعوهم إلى دين الإسلام يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، ولهذا يا أخي لا تشدد على نفسك ولا تشدد على غيرك، ما دام في الأمر ساعة فاحمد الله تعالى على تيسيره، وخذ برخصة الله، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. لكن بعض الناس يظن أن الدين بالتشدد، حتى إنه يكون عنده في أيام الشتاء الماء البارد القارس والماء الساخن الهادي، ويختار الماء البارد القارس، يقول لأنه أشق علي وكلما كان الشيء أشق فهو أفضل. نقول هذا غلط، ليس بصحيح. إذا شقت العبادة ولم تجد سبيلا إلى اليسر فنعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: أجرك على قدر نصبك، على قدر التعب، لكن كونك تختار الأشق مع وجود الأيسر هذا مخالف للشريعة. رجل أصابته جنابة في يوم بارد، لو اغتسل في هذا اليوم فربما يصاب بالزكام أو بالصداع أو ما أشبه ذلك، يقول لا، نقول تيمم، يقول لا ما أتيمم، أنا أريد أن أغتسل بالماء البارد ولا أبالي ولو مرض. أصاب أم أخطأ؟ عجيب يا جماعة، أخطأ، لأن الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في سرية أجنب، أجنب من؟ عمرو بن العاص، وكانت الليلة باردة، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ استمع، أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره، فقال: يا رسول الله، كانت الليلة باردة، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا إقرارا له على فعله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما هو الصيام الأصل؟ 3 أيام و7 إذا رجع، 3 أيام فقط، بارك الله فيه. أو صدقة، أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فتكون الأصواع 3. النسك، أن يذبح حشاة ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا لأنها كفارة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هذه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. صيام 3 أيام في الحج متى تبتدئ؟ أي متى يبتدئ وقتها ومتى ينتهي؟ يبتدئ وقتها من حين أن يحرم بالعمرة، وينتهي بآخر يوم من أيام التشريق، ولا يصام يوم عرفة ولا يوم النحر. فمثلا لو أن الإنسان تمتع بالعمرة إلى الحج وقدم في اليوم 25 من شهر ذي القعدة، وهو يعرف أنه ليس عنده مال يشتري به هديا، يصوم من يوم 25؟ أجيبوا جماعة، يصوم من يوم 25. فإذا قال قائل: إن الله يقول في الحج والرجل لم يشرع في الحج بعد، قلنا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. طيب، صام اليوم 25، وصام اليوم 27، وصام اليوم 1 من شهر ذي الحجة، الأيام متفرقة، عدم الدليل، فتح الله عليك، تمام. الدليل عدم الدليل، عدم الدليل على إيه؟ على وجوب التتابع، لأن الله عز وجل لو أراد التتابع لبينه كما قال تعالى: صيام 2 متتابعين. فلما قال صيام 3 أيام ولم يقل متتابعة، علم أنه لا بأس أن تكون متتابعة أو متفرقة. 7 إذا رجعتم من إيش؟ من السفر. إذا رجع الإنسان إلى أهله واستقر واستوطن يكون يصوم 7. صام 2 قدم، وبعد 5 أيام صام اليوم 2، وبعد 10 اليوم 3، وبعد 20 اليوم 4، وبعد شهر اليوم 5، وبعد 2 اليوم 6، وبعد 3 اليوم 7. يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
ولا يشترط التتابع؟ لا يشترط التتابع. ايش الدليل؟ ما شاء الله، الدليل عدم الدليل، وهو ان الله تعالى لم يشترط التتابع، وإذا كان الله تعالى أطلق الشيء ولم يشترط فيه شيئا فهو على إطلاقه. طيب، رجل لا يستطيع أن يشتري الهدي ولا يستطيع أن يصوم، فماذا عليه؟ لا شيء، ليس عليه شيء، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية وأمثالها أخذوا قاعدة مفيدة، وهي أنه لا واجب مع عجز. وبهذا التقرير الذي ذكرنا يتبين قصر نظر الذين يقولون لن نحرم متمتعين بالعمرة خوفا من الهدي، وإنما نحرم إيش؟ مفردين، وإنما نحرم مفردين لأن المفرد ليس عليه هدي. وهذا خطأ في التصور وجهل في العلم. نقول يا أخي أحرم متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم إن تيسر لك الهدي فما أسهله. سهل، إنسان عنده 100,000 ريال والهدي بيع 500 ريال، صعب عليه هذا ولا صعب؟ الهدي صعب عليه ولا لا؟ عنده 100,000 ريال والهدي 500 ريال، مستيسر ولا غير مستيسر؟ مستيسر. طيب، ما عندك شيء، صوم 3 أيام في الحج متتابعة أو متفرقة، أنت بالخيار. في صعوبة؟ نعم، ما في صعوبة. طيب، سبعة إذا رجعت، لو تصوم من كل شهر يوما كم يكون من الأشهر؟ 7 أشهر، المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الثانية ورجب. يعني لو تبقى إلى رجب وأن تصوم كل شهر يوم، جائز ولا غير جائز؟ هل فيه مشقة إذا صام الإنسان من كل شهر يوما؟ أبدا. طيب، إنسان ما يستطيع، لا يستطيع أن يصوم ولا يوما واحدا، ماذا نقول؟ لا شيء عليه. لماذا يا أخي تستصعب هذا النسك الأفضل وهو التمتع خوفا من الهدي، مع أن الأمر ميسر؟ لكن الشيطان عدو للإنسان، عدو للإنسان. طيب، يقول بعض الناس أختاروا غير التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حج قارنا. قال الإمام أحمد وهو أعلم الأئمة بالسنة، قال رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن المتعة أحب إلي. إذا احتج بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم نقول والله فعل الرسول على العين والرأس، لكن إن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ولم يمنعه من التمتع إلا إيش؟ إلا سوق الهدي، لأنه قال لولا أن معي الهدي لا أحللت معكم، ثم أمر أصحابه أن يتمتعوا وحثهم على ذلك وغضب لذلك لما رأى بعضهم تمنى أو قام يناقش، غضب عليه الصلاة والسلام. فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فعله وقوله، وإذا تعارض القول والفعل قدم إيش؟ قدم القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية أو يحتمل العذر أو غير ذلك من الأمور التي يكون بها الفعل. يقول بعض الناس الإفراد أفضل، الإفراد أفضل، لأن الإنسان يأتي بالحج مفردا مستقلا ثم يأتي بعده بعمرة. انتبه يا ولد، فالإفراد أفضل. نقول سبحان الله، أولا هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص إيش؟ باطل مردود. ثانيا أن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل، إذا لا فرق. ثالثا أنه لم يعهد عن صحابي أنه أتى بعمرة بعد الحج أبدا، إلا قضية عائشة رضي الله عنها، ومن كانت مثل عائشة فلها أن تأتي بعمرة. إيش قضية عائشة؟ أحرمت بالعمرة من ذي الحليفة، وفي أثناء الطريق في سرف حاضت، لما حاضت أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة ففعلت، فصارت إيه؟ صارت قارنة. ولما انتهى الحج قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، وتريد بحج وعمرة يعني كل واحد مستقل عن الآخر وأرجع بحج؟ قال لها حين ألحت عليه: أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بعمرة. أخوها عبد الرحمن معها، أخوها عبد الرحمن معها، هل أحرم؟ لا، مع أن الأمر ميسر عليه، هو أتى إلى 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 أتى إلى الميقات، أتى إلى التنعيم، ويسهل عليها أن يحرم وسوف يصحب أخته، ومع ذلك لم يحرم بعمرة لعلمه أنه لا عمرة بعد الحج. فتبين بهذا أن القول بأن التمتع هو الأفضل هو القول المطابق للسنة تماما، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ولنا في قوله اتباع حسن. طيب، من ساق الهدي؟ من ساق الهدي، هل الأفضل التمتع أو الأفضل القران؟ من ساق الهدي فالأفضل القران، لكن أين الذين يسوقون هدي اليوم؟ أين؟ هل أتيتم بهديكم بالطائرة؟ لو أتيت بالهدي بالطائرة مشكل، يحتاج إلى تذكرة راكب، نعم، وهذا صعب. هل أتيتم به من جدة مثلا؟ لا، أنت جاي بالتوبيس، لو أتيت بالشاة معك، نعم، تحتاج إلى راكب، تذكرة راكب مع ما يكون فيها من روث أو بول أو ثغاء أو غير ذلك. ما في أحد يسوق الهدي الآن، لا أدري إذا كان مثلا حول مكة بادية عندهم غنم أو عندهم إبل وساق الهدي يمكن، لكن حسب عامة الحجاج لا أحد يسوق الهدي. إذن فالأفضل إيش؟ التمتع. يقول عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. لماذا قال سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة مع أن العدد هو هذا 10؟ 3 و7 إيش؟ 3 و7 10، واضح. فلماذا قال تلك عشرة كاملة؟ لئلا يظن الظان أنه لما فرقت فكانت 3 في الحج و7 إذا رجع أنها تتفرق ولا يضم بعضه إلى بعض. فأراد الله أن يبين أن هذه 3 و7 المتفرقة يضم بعضها إلى بعض حتى تكون إيش؟ 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك، اختلف العلماء رحمهم الله في مرجع الإشارة، فقيل إنه عائد للتمتع وأن أهل مكة لا تمتع لهم، لأن المتمتع يأتي بعمرة، والعمرة لا بد أن يأتي الإنسان فيها من خارج، وأهل مكة ليس لهم عمرة. وقيل إن المرجع الإشارة الهدي، أي ذلك، أي وجوب الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وعلى هذا القول يكون لأهل مكة تتمتع ولكن ليس عليهم هدي. بعدها: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله، ومعنى التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واعلموا أن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن عصاه ولم يتقه، فإنه تعالى يعاقبه عقوبة لا يعاقبها أحد. قال الله عز وجل: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذن اتق ربك واعلم أن الله شديد العقاب، وأنك إذا لم تتقه فسوف يعاقبك عقابا لا نظير له في العقوبات. الحج أشهر معلومات، يعني الحج يكون في أشهر معلومات وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، أشهر. وأشهر جمع شهر، والجمع أقله ثلاثة، فالحج أشهر معلومات، فمن فرض إلى آخره. اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو أحرم بالحج قبل أشهره، يعني إنسان أحرم بالحج في رمضان قال لبيك اللهم حجا، هل ينعقد أو لا ينعقد؟ فمنهم من قال إنه لا ينعقد لأنه قبل وقته، كما أن الصلاة قبل وقتها لا تصح. ومنهم من قال ينعقد عمرة ولا ينعقد حجا، ومنهم من قال ينعقد حجا لكن مع الكراهة. أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، انتبه لكلمة فرض، يتبين لك أن من عقد نسكا فقد التزم به وفرضه على نفسه. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإن شاء الله يأتي الكلام على ما يتعلق بالحج في جلسة قادمة، أو نقول الآن في الجلسة القادمة. نعم، الظاهر أن الصواب أن نقول في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، أي بعد المغرب. والآن نبدأ بالأسئلة، ونسأل الله تعالى التوفيق للإجابة الصواب.